به أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع. ولا نزال نقرأ في هذا الكتاب المبارك المفيد، كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد شرعنا في أبواب نص الشيخ الإمام على أن هذه الأمور من الشرك إذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى، كالذبح لغير الله والاستعانة بغير الله والاستعاذة بغير الله والنذر لغير الله. واليوم إن شاء الله نأخذ بابا من هذه الأبواب التي نص الشيخ أن من صرفها لغير الله فقد أشرك. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
أحسنت. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله من الشرك أي من الشرك الأكبر، وقوله أن يستغيث بالله أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال العلماء هو من عطف العام على الخاص، فالاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء سؤال الله عز وجل خاص وحقيقته طلب الغوث في حال الشدة. هو ماذا؟ في الرخاء والشدة، فهو أعم من الاستغاثة. وعلى ذلك يكون معنى الترجمة ومعنى الباب أن من سأل غير الله عز وجل سواء في الشدة أو في الرخاء فقد أشرك. والذي يسأل ويدعى في الرخاء وفي الشدة وفي كل حال هو الله وحده لا شريك له. الاستغاثة صرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر. متى تكون شركا أكبر؟ إذا استغاث أو سأل المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. مرة عن هذا التفصيل في النذر وفي الاستعانة وفي الاستعاذة، وعرفنا أن من سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء استغاث به أو سأله أو استعان به أو تعالى المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، أو استغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، أو استعاذ به، فإن هذا ماذا؟ يجوز بشروط ثلاثة. أن يكون حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا. من أين أتتنا هذه الشروط؟ دلت عليها نصوص كثيرة. من هذه النصوص آية في آخر سورة الأعراف، قال الله عز وجل في بيان إبطال شرك المشركين: وما تمسكوا به من آلهة لا تنفع ولا تضر من دون الله عز وجل. قال: ألهم أيدٍ يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أول الآية: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. ما وجه الدلالة على هذه الشروط؟ قال العلماء: ذكر اليد والرجل والبطش، هذا دليل على ماذا؟ القدرة. وذكر السمع والبصر دليل على الحضور. ومجموع هذه الصفات دليل على ماذا؟ الحياة. ومجموع هذه الصفات دليل على الحياة. فسؤال المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق إذا كان حيا قادرا حاضرا جائز. ومن الأدلة على ذلك في قصة موسى لما قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، هذه استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وكان حيا حاضرا قادرا. فهذا بالنسبة لحكم الاستغاثة بغير الله سواء كان في ما هو من خصائص الخالق ولا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى أو فيما يقدر عليه المخلوق. وبالنسبة للدعاء فالدعاء شأنه عظيم وهو عبادة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسبحان الله هذه الآية في أي سورة؟ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، سورة غافر في أول الصفحة. في آخر الصفحة قال جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي، ليس ميت وليس مقبور وليس مدفون. ها؟ كثير من الناس توجهوا إلى أموات وغائبين وموهومين، حتى من الأضرحة والقبور من نبشت ولم يوجد شيء، وبعض القبور نبشت وجدت عظام حمار، وبعضها حمار جمل ليست حتى عظام إنسان، وهم يزعمون أنه ولي. فالله عز وجل يقول هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحي سبحانه وتعالى القيوم هو الذي يدعى وحده وتخلص له العبادة جل وعلا. والدعاء من حيث الإطلاق في نصوص الكتاب والسنة يطلق على إطلاقين، يطلق على دعاء العبادة الذي يجب أن يتوجه به إلى الله عز وجل ولا يجوز أن يصرف لغيره كما في هذه الآيات وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سمها دعوة. ها؟ دعوة. فهذا الدعاء وهذه الدعوة عبادة، هذا الإطلاق الأول. هناك إطلاق آخر ورد في النصوص وهو إطلاق الدعوة على أمر ليس عبادة، مثل ماذا؟ ها؟ مثل إذا تزوجت تدعو الناس إلى الوليمة، هذه دعوة صح؟ وجاءت الحديث بالنص عليها إجابة الدعوة. قال الفقهاء تجب إجابة الدعوة، تستحب إجابة الدعوة، يعني الدعوة إلى الوليمة، فهذه دعوة، من أقام هذه الوليمة يدعو إليها وأنت ماذا؟ تجيب هذه الدعوة. لكن ليست هذه هي الدعوة أو الدعاء الذي هو العبادة الذي لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى. فهذا إطلاق وهذا إطلاق وكله ورد في النصوص. بالنسبة لدعاء العبادة، الدعاء الذي هو الإطلاق الأول وهو الذي أمر الله عز وجل به ولا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى، ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. وهذه المسألة مهمة جدا، التفريق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، ثم معرفة النوعين، ثم معرفة أن بينهما تلازم، ثم معرفة أن بينهما تلازم. ما معنى دعاء العبادة؟ دعاء العبادة هو في الحقيقة يدخل فيه كل عبادة يقوم بها العبد لربه سبحانه وتعالى. فأنت إذا قمت بأمر الله كأن تصلي أو تصوم أو تؤدي أي عبادة من العبادات، أنت في الحقيقة تصلي لماذا؟ رجاء ثواب الله، فأنت تدعو ترجو ثواب الله وتخشى عذابه سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، عبادة، هذا يسمى ماذا؟ دعاء العبادة، فيدخل فيه جميع أنواع العبادة. هناك دعاء خاص وهو دعاء المسألة، وهو السؤال بصيغة السؤال، وهو الذي في الغالب إذا قلنا دعاء يعني نعني به دعاء المسألة، وهو أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، فتسأل الله عز وجل. وبماذا يسأل الله عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيسأل الله عز وجل بأسمائه فتقول: يا رحمن يا رحيم، إلى آخر ذلك. ما علاقة النوعين ببعضهما، دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة بينهما تلازم. دعاء العبادة ودعاء المسألة بينهما تلازم. الآن دعاء المسألة نوع من العبادة، صح؟ فهو نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع العبادة، فهو نوع من أنواع دعاء العبادة أصلا. فالعلماء يقولون دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. دعاء العبادة نوع من دعاء المسألة، نوع من أن فهو إذا دعا الإنسان وإذا سأل ربه فهو ضمن أن يعبد الله عز وجل، هو يعبد الله ويسأله. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. كيف؟ هذه مسألة مهمة، وهي أن من صلى لله اعتقد أن الصلاة لله وحده، والصيام لله وحده، وهذه العبادات لله وحده، فيلزم منه أن يسأل الله وحده، يلزم منه أن يسأل الله وحده. وهذه قضية مهمة جدا، اهتم بها شراح كتاب التوحيد، واهتم بها كثير من الأئمة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، في المجلد الخامس عشر صفحة 10 و11، المجلد الخامس عشر صفحة 10 و11، مجلد الخامس عشر هو من مجلدات التفسير، تكلم عن دعاء المسألة ودعاء العبادة، وركز رحمه الله على هذه المسألة، وهي ماذا؟ أن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. لماذا؟ لأن كثير من القبوريين، كثير من القبوريين حملوا آيات إخلاص الدعاء لله عز وجل على دعاء العبادة، فقالوا الشرك يقع في دعاء العبادة ولا يقع في دعاء المسألة. يقولون ماذا؟ دعاء العبادة، دعاء، يقولون الشرك يقع في دعاء العبادة ولا يقع في دعاء المسألة. يعني إذا صليت لغير الله أنت مشرك، لكن إذا قلت يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان أو يا فلان أو ها، أنت غير مشرك. السؤال هنا: كيف الرد على من زعم أن الشرك يقع في دعاء العبادة ولا يقع في دعاء المسألة؟ كيف الرد عليه؟ نقول أن دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان، فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، لا فرق بينهم. والشريعة من قواعدها أنها لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. دعاء المسألة ماذا؟ هو نوع من أنواع العبادة، فكيف يقع الشرك في العبادة الدعاء الذي هو نوع من أنواع العبادة؟ فهذه مسألة مهمة واهتم بها أهل العلم. وبالمناسبة هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، لأن أكثر الشبهات وأكثر المسائل تعود إلى العبادة إلى الدعاء والشرك في الدعاء، لأنه ما من مشرك يتوجه إلى غير الله إلا وهو يدعو، سواء بلسان الحال أو بسؤال المقام، سواء بلسان الحال أو بلسان المقام. ولذلك تجدون كلام أهل العلم في هذا الباب يعود إلى هذا الباب وإلى باب الشفاعة، هذان البابان أهم الأبواب، وشبهات المشركين وشبهات البوريين تعود إلى الاستغاثة والشفاعة. من هنا تم أهل العلم بمسألة الاستغاثة ومسألة التوسل، صنف ابن تيمية وكتاب الاستغاثة كتاب عظيم، ولخصه تلميذه البار ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير، فهو لخص كثير من كتب ابن تيمية، ومما لخصه ماذا؟ كتاب الاستغاثة. وكتاب الاستغاثة الأصل موجود لكنه ناقص، لكن الملخص كامل، وهذه من فوائد تلخيص كتب الأئمة، قد يفقد شيء من الأصل فيوجد في المختصر. وصنف في هذا الباب أيضا تلميذ ابن تيمية بن عبد الهادي الصائم المنكي كتابه، وصنف كثير الأئمة إلى أن جاء عالم عظيم جليل صنف كتاب عظيم جمع كل هذه المسائل المتعلقة بالقبور والدعاء والاستغاثة والشبهات الكثيرة جدا في هذا الباب، وهو الشيخ الحافظ الهندي، له كتاب اسمه صيانة الإنسان، اسمه ماذا؟ صيانة، لا تشوش علينا، خليه يوقف ترى يدخل ويطلع.
محمد علم لا يجي خلاص.
كتاب صيانة الإنسان الشيخ محمد بشير السهسواني، كتاب عظيم مفيد جدا، جمع كل هذه المسائل المتعلقة بالاستغاثة وشبهات القبوريين والأحاديث التي يستدلون بها، وهي أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا أصل لها. فهذا الكتاب من أنفس ما يكون، يعني طالب العلم بعد أن يقرأ كتاب التوحيد وبعض شروحه ويقرأ كشف الشبهات وبعض شروحه عليه بهذا الكتاب. وهذا الكتاب ذكر فيه أكثر من 400 حديث، أكثر من 400 حديث، سواء أحاديث هي من أدلة أهل السنة في هذا الباب أو أحاديث هي مما استدل بها ماذا؟ أهل البدع وهي ضعيفة، أو صحيحة لكن حملوا على غير وجهها، مثل الآيات الواردة في دعاء المسألة، فحملوا على دعاء العباد وقالوا لا يقع الشرك في ما دعاء المسألة، وغيرها وغيرها من الشبهات التي ذكروها. على كل حال، هذا الباب باب مهم أن نعتني به، ولذلك سنذكر بعض المسائل التي ذكر ابن تيمية رحمه الله في سواء التوسل الوسيلة أو في الاستغاثة. الآن تقرر عندنا أن الدعاء عبادة، وصرف الدعاء لغير الله عز وجل شرك، والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله عز وجل يدعى بأسمائه. كيف يدعى بأسمائه؟ هناك توسل مشروع وهناك توسل ممنوع. ما معنى التوسل؟ التوسل معناه التقرب، والوسيلة هي القربة، هذا معناها الصحيح، خلافا لمعاني جاء بها القبوريين، جاء بها هؤلاء القبوريين، وهي غير صحيحة، وهي ماذا؟ غير صحيحة. فبعضهم يحمل التوسل على الشفاعة، يفسرها بالشفاعة، وبعضهم يفسر التوسل بأشياء أخرى لا 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 أصل لها، لكن حقيقة التوسل ماذا؟ هي القربة، الوسيلة هي القربة، فالتوسل هو التقرب، والتقرب يكون لمن؟ لله عز وجل. عندنا ثلاث أنواع للتوسل المشروع وثلاث أنواع للتوسل الممنوع. التوسل المشروع له أنواع ثلاثة دلت عليها النصوص. الأول هو سؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته. بالنسبة للأسماء تقول يا رحمن يا حي يا قيوم فتسأل بالاسم مباشرة، لكن بالنسبة للصفة لا تسأل بالصفة مباشرة، لا تقول يا رحمة الله يا قوة الله وهكذا، هذا لا يجوز. بل صرح ابن تيمية في الاستغاثة في كتاب الاستغاثة أن هذا شرك. لماذا؟ لأن الأسماء تدل على الذات، أما الصفات فهي معاني، فهي ماذا؟ معاني، فلا تسأل هكذا مباشرة. كيف تدعو بالصفة؟ تقول برحمتك أستغيث، ها؟ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، برحمتك أستغيث، فتتوسل ماذا؟ وتستعيذ بالصفة هكذا، لا تدعوها مباشرة، بخلاف ماذا؟ الأسماء الحسنى. وهذه من الفروق بين الأسماء والصفات التي ذكرها أهل العلم. النوع الثاني من التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبا، توسل بالإيمان. ومن هذا النوع، من أدلة هذا النوع ماذا؟ قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فكل واحد منهم سأل الله بعمله. فواحد سأل بالصدقة، واحد سأل بالبر الوالدين، واحد سأل ب، فقصة المشهورة المعروفة. هذا النوع الثاني وهو توسل المشروع. والتوسل المنوع، التوسل الثالث المشروع أيضا، وهو طلب الدعاء من رجل صالح الحي. قد دلت أحاديث من هو ذاهب إلى الحج أو العمرة أن يدعو، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو لغيره أو لمن سأل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمر أنه سيأتيهم رجل اسمه أويس القرني وأنه مجاب الدعوة، فأدرك عمر في خلفته وطلب أن يدعو له، فهذا لا حرج فيه. ماذا؟ فهذا لا حرج فيه، لكن لا يكون ديدا للإنسان هكذا. بعض الناس كل ما يشوف رجل يقول ادعو لي ادعو لي ادعو لي. ها؟ أنت ادعو الله عز وجل. فهذه أنواع ثلاثة ماذا؟ هي مشروعة. هناك ثلاثة أنواع ممنوعة. النوع الأول هو دعاء غير الله، غير الله، كان يستغيث ويدعو به سواء أحياء أموات أو غائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله وفيما لا يملكه إلا الله. وهذا ما حكمه؟ هذا هو الشرك الأكبر، كدعاء وتوسل واستغاثة ما المشركين والقبوريين. النوع الثاني هو شرك أصغر، وهو ماذا؟ هو الإقسام بنبي أو ولي، كأن تكون صيغة هذا التوسل أسألك بمحمد، أسألك بفلان، أسألك على وجه ماذا؟ الإقسام، سواء كان سؤاله هذا حي أو سؤاله لله عز وجل، يقسم على الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الدعاء بهذه الصيغة بدعة ومحدثة، لم يرد لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن أحد. فهذا حلف بغير الله عز وجل، الإقسام على الله بنبي أو ولي أو صالح هذا شرك أصغر، والحلف بغير الله أقل أحوالي أن يكون شرك أصغر كما سنعرف. الثالث هو بجاه ولي أو جاه نبي، كأن يقول يسأل غيره أو يسأل الله عز وجل، يدعو الله عز وجل بجاه محمد وجاه محمد أو جاه فلان وفلان من الأولياء، فهذا الدعاء بدعة لم يرد لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من غيره. إن قصد به القسم يكون شيء، وإن لم يقصد به القسم ماذا؟ يكون بدعة وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. في مسألة قريبة من هذه الصيغة ستأتينا في باب الشفاعة، وهي الاستشفاع بمحمد صلى الله عليه وسلم بنبي أو ولي أو صالح على الله، هذا لا يجوز. لماذا؟ وهذا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا، لأن الشفيع دائما يكون في مرتبة مثل مرتبة الشافع، يكون في مرتبة مثل مرتبة المشفوع إليه أو أعلى، يعني يجعل الله، يعني صورة المسألة يجعل الله شفيعا عند أحد، شفيعا عند أحد من الناس، وهذا لا يجوز. إنما الأنبياء والصالحون والملائكة يوم القيامة كلهم يشفعون إلى الله، ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت عرشه سبحانه وتعالى حتى يقال ارفع رأسك، فيؤذن له بالشفاعة، لا أن يكون النبي الله عز وجل شفيعا عند أحد من خلقه سبحانه وتعالى. السلام. فهذه كلها، يعني هذا الذي ذكرناه اليوم خلاصة يسيرة مما فصله أهل العلم، سواء في كتاب التوسل الوسيلة أو في الاستغاثة لابن تيمية أو فيما فصل في غيرها من الكتب. والمقصود أن هذا الباب باب شبهاته لا تنتهي، ولذلك أكثر كشف الشبهات كما مر معنا في التوسل والدعاء والشفاعة، أجازوا سؤال هؤلاء أموات أو صحيحة لكن لا تدل على ما ذهبوا أو ماذا تمسكوا بنصوص لا أصل له، ضعيفة وموضوعة غير ذلك. من أراد التوسع في هذا الباب عليه ما ذكرنا، سواء الاستغاثة أو توسع وسيلة أو صارم الممكن أو صيانة الإنسان. طيب، المصنف رحمه الله ورد أربع آيات وحديث كلها للدلالة على ماذا؟ على كمال ربوبية الله تبارك وتعالى، للدلالة على كمال ربوبية الله تبارك وتعالى، وأنه الواحد في ربوبيته، يعني لا يملك الخلق، لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يملك النصر إلا الله. وهؤلاء الذين توجهوا إليهم فاستغاثوا بهم أو سألوهم من دون الله لا يخلقون، لا ينفعون، لا يرزقون، لا يملكون نصرا، إلى آخر ذلك. إذن المستحق للعبادة من؟ المستحق للعبادة الخالق الرازق الذي ينصر الذي يملك سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه الآية واضحة الدلالة على الترجمة، فالذي يستحق الدعاء والعبادة ويستغاث به هو الذي يملك النفع والضر، أما هؤلاء الذين يدعون من دون الله سواء كانوا أولياء أو صالحين زعموا أو أموات، فهم لا ينفعون ولا يضرون. فالله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم، والنهي هنا له وللأمة جميعا لأنه هو القدوة. فقال ولا تدعوا من دون الله، من دون الله يعني مع الله أو من دونه استقلالا، لأن من الناس من يعبد غير الله استقلالا ولا يعبد الله، ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره. قال ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه حقيقة من يعبد من دون الله عز وجل، أنه لا ينفع ولا يضر. إذن من يستحق العبادة هو الذي ينفع ويضر، أما الذي لا ينفع ولا يضر لا يستحق العبادة. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لم يقل من المشركين، ليبين أن أظلم الظلم والظلم العظيم هو الشرك، وهو وضع العبادة إلى من إلى من لا يستحق، صرف العبادة إلى من لا يستحقها، لأن حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم إذا صرف هذه العبادة لغيره كان من الظالمين، فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كل هؤلاء الذين يعبدون ويدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله لا يملكون كشف هذا الضر، إذن هم لا يستحقون العبادة. إذن مناسبة هذه الآية للباب أن من يستغاث بهم من دون الله لا يستحقون العبادة لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الاستدلال بهذه الآية من في غاية المرء والتغيث بغير الله، هو يريد الرزق، يريد الشفاء من مرض، يريد الولد، يريد المال، يريد شيء من الرزق، يريد إنزال المطر. طيب من الذي يملك الرزق؟ الله عز وجل. قال فابتغوا عند الله الرزق، اسألوه سبحانه وتعالى واعبدوا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالله عز وجل هو الذي يملك الرزق، إذن هو الذي يستحق العبادة. غيره هل يملك الرزق؟ الجواب لا، إذن لا يستحق العبادة. هذا هو الشاهد من الآية ومناسبة الآية للباب، أن الله عز وجل هو الذي يملك الرزق، إذن هو الذي يستغاث به، وغيره لا يملك الرزق، إذن لا يستحق أن ماذا يستغاث به. قال وقوله من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل يعني لا أضل، فهذا الذي يدعو غير الله هو أضل الناس، أضل الناس الذي يدعو غير الله. لماذا؟ لأنه يدعو مدعوا موصوف بهذه الأوصاف لا يستجيب له إلى يوم القيامة، تتمة الآية من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأنه ميت لا يسمع. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ها؟ يعني سبحان الله، يتبرأ بعض من بعض ويكون أعداء، آيات كثيرة، يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم، ها؟ سبحان الله، يدعو بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعض ويكونون أعداء. قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وماذا؟ وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم فسمى عبادة. إذن دعاء غير الله واستغاثة بغير الله عبادة. ومن هنا تتبين مناسبة هذه الآية للباب، أن من استغاث بغير الله فقد أشرك، لأن الاستغاثة والدعاء عبادة. وقد وصف ضلال هؤلاء بهذه الأوصاف، أنهم سألوا من لا يستجيب لهم، لا يملك الاستجابة ولا يملك إجابة الدعاء، لأنه لا يملك النفع والضر، بل هو غافل ميت بعيد، وقال إذا جاء يوم القيامة أصبحوا أعداء ولعن بعضهم بعضا وكفر بعضهم ببعض. ثم الآية الرابعة قال: وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر شأنه عجيب، يدعو في حالة ضرورة وفي حالة لجوء، فلا يملك كشف ما به إلا الله عز وجل. وهذا برهان يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، وهو المستحق بأن يستغاث به. لماذا؟ لأن كشف الضر لا يملكه إلا الله، وكشف السوء لا يملكه إلا الله، وإجابة دعوة المضطرين لا يملكها إلا الله. ومن هنا كان المشركون الأولون يدعون الله يخلصون متى؟ في الضراء وفي الشدة، يعلمون أنه لا يكشف السوء ولا يجيب دعوة المضطرين إلا الله، لكن يشركون في الرخاء كما بين الشيخ في القواعد الأربع في كشف الشبهات، ويشير في المسائل. أما مشركي زماننا فيشركون في الرخاء والشدة، وهذا لضلالهم وجهلهم. ثم قال: وروى الطبراني بإسناده، هذا الحديث رواه الطبراني في المجمع في المعجم الكبير، وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد أن هنا في هذا الموطن بيض الشيخ لاسم الراوي، ما ذكر اسم الراوي، بيض يعني جعل فراغ. نحن ذكرنا في أول درس أن كتاب التوحيد فيه بياضات كملها الشراح. قال: وقد بيض المصنف لاسم الراوي، وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه، يعني كأن الشيخ كتبه من حفظه ثم أراد أن يراجع من هو الراوي لكن ما ذكره بعد ذلك. والحديث روي في الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده، والحديث فيه ابن لهيعة، وهو يعني يضعف عبد الله بن لهيعة ممن يضعف، لكن الحديث له شواهد، ولذلك احتج به ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وقد مرت معنا هذه المسألة أن الحديث التي قد يكون فيها نوع ضعف يحتج بها بعد الاحتجاج بماذا؟ النصوص الثابتة الصحيحة في هذه المسألة، فتذكر على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد. قال: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته، منافق، جاء في بعض الروايات أن هذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، يؤذي المؤمنين، وأذاه معروف كما هو معلوم. فقال بعضهم، جاء في بعض الروايات أن القائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وهذا كحال الصحابة، أنهم إذا حصل لهم أمر أو حزبهم أمر يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان ثبت أن أبا بكر الصديق هو الذي قال، فإنهم يعنون به ماذا؟ يعنون به الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقتل هذا المنافق أو يعزره أو يعاقبه أو يمنعه. فهذا الذي سألوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا النهي حماية التوحيد وحماية جناب التوحيد ومنع الأسباب والذرائع والوسائل المؤدية للشرك، فأراد ماذا؟ أراد الكمال عليه الصلاة والسلام والمبالغة في الأدب مع الله عز وجل، فقال: لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. وهذه الكلمة مفيدة وعظيمة جدا. إذا كان في هذا المقام الذي هو فيما يقدر عليه المخلوق النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستغاث به، فكيف يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا من باب أولى، أنه لا يستغاث بغيره سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالشاهد من الحديث ومناسبته للباب هو أنه لا يستغاث بغير الله عز وجل، ولا يسأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أن هذا هو الشرك الأكبر، أن أصلح الناس لو يفعلوه إرضاء لغيره صار من الظالمين.
سبحان الله، هذه مسألة عجيبة. أصلح الناس لو يفعله، من أصلح الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإنك إذا لم يفعل، لو يفعل الشرك إرضاء لغيره صار من الظالمين. ولذلك لا يجوز المداهنة في الدين والمداهنة على حساب العقيدة، لا يجوز، فإن الإنسان يكون من الظالمين والعياذ بالله. نعم.
تفسير الآية التي بعدها: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. تفسير الآية الثالثة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. تفسير الآية الرابعة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو كفر المدعو لتلك العبادة، أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. تفسير الآية الخامسة: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
هؤلاء المشركين الأولين كانوا يخلصون في الشدة، لكن كما ذكر الشيخ في القواعد الأربع في كشف الشبهات وفي غيرها، أن مشركي زماننا ماذا؟ يشركون في الشدة والرخاء والعياذ بالله. نعم.
حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
هذا في الحديث: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. فالصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا ماذا؟ الاستغاثة الجائزة، ليست الاستغاثة المحرمة. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
هذا أول باب يترجم الشيخ بآية، سيأتينا نظائر لهذا الباب. قال: باب قول الله تعالى. أما ما تقدم يضع عنوان جملة ثم يدلل عليه، أما هذا الباب فجعل الآية هي العنوان. وهذا الباب هو بداية الأبواب التي فيها تقرير براهين التوحيد، براهين التوحيد. سبق معنا جملة من الأبواب ينص عليها، ينص فيها الشيخ على أن هذا الفعل شرك، كالاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله وهكذا. هنا الشيخ في هذا الباب وما بين بعده بين فيها وقرر فيها الشيخ براهين التوحيد. والمقصود ببراهين التوحيد دلائل الربوبية، لأنه كما تقدم معنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ففي هذه الأبواب يبين الشيخ أنه لا يملك الخلق ولا يملك الرزق ولا يملك النافع والضر إلا الله عز وجل وحده، وهذا الذي تدعونه من دون الله هو نفسه لا يملك دفع الضر عن نفسه. أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذا الذي عبدوه من دون الله هو لا يخلق، هذا أولا. وهم يخلقون، هو مخلوق أوجده الله من العدم. ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيع أن ينصر من دعاه، ولا أنفسهم ينصرون، هو لا يستطيع ينصر نفسه. فوصف، جاء في هذا البرهان أربعة أوصاف: أن هذا الذي عبد من دون الله ماذا؟ لا يخلق، هو مخلوق أوجده الله من العدم، لا يستطيع نصرا لغيره، ولا ينصر نفسه. والشيخ رحمه الله دلل بأحاديث خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، هو مخلوق ولا يملك الخلق، وحصلت له حوادث في السيرة كما في أحد، شج رأسه، كسرت رباعيته، فمن حصل له مثل هذا الضر لا يستحق أن يعبد من دون الله. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام لا يستحق أن يعبد من دون الله فغيره من باب أولى. هذه خلاصة هذا البرهان العظيم. نعم.
وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير،
هذه الآية في برهان عظيم، وهو أن الملك لله وحده، فكل ما يعبد من دون الله لا يملك شيء، حتى القطمير. القطمير الغشاء الذي على نواة التمر، ها أنت إذا فتحت التمرة، نواة التمرة الحبة والفصمها اللي نسميها، هذه الحبة عليها غشاء يسير، ها على هذه النواة. من خلق هذا الغشاء؟ الله عز وجل. هل يستطيع أحد أن يخلق مثل هذا الغشاء؟ أبدا، لا يملك. هؤلاء الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وآيات سورة فاطر عظيمة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لماذا؟ لأنهم أموات، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا هو حال المعبودين من دون الله، وهذا هو حال الطواغيت، أنهم لا يملكون شيء مع الله عز وجل. إذن مناسبة هذه الآية أن من براهين التوحيد وإثبات استحقاق العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، هو أن من يعبد من دون الله لا يملك شيء، وأن المالك هو الله، إذن الله هو المستحق للعبادة. نعم.
وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
في الصحيح يعني في البخاري ومسلم، وهذا الحديث روي في البخاري معلقا وفي مسلم موصولا. وحوادث سيرة في السيرة النبوية في غزوة أحد حصلت أمور عظيمة كان فيها تمحيص، ومن الأمور العظيمة والدروس العظيمة التي حصلت هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لحق به ضرر كما يلحق بأي بشر، فشج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. الرباع هو أحد الأسنان الذي بين الثنايا والناب، هذه الرباعية. فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيه، لأن القتال كان مع من؟ قريش الذين هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي الحديث الذي بعده النبي عليه الصلاة والسلام قنت فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ولا منافاة بين الحديثين. يقول العلماء أن الآية نزلت بعد أحد وبعد القنوت، والشاهد من الآية ماذا؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، لا أمر هداية هؤلاء، لأن الذين قاتلوه آمنوا بعد ذلك، آمنوا، ومنهم من قتل شهيدا في سبيل الله فأصبحوا من الصحابة. إذن أمر الهداية ليس بيد أحد، إنما هو بيد الله. وأمر الضر والنافع والخير والشر والنصر والهزيمة، هذا كله بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. إذا كان ليس للنبي عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء فغيره من باب أولى. إذن يعبد الله لا يعبد غيره.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من حمده ربنا ولك الحمد من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
وهؤلاء الثلاثة كلهم آمنوا، وصفوان هو أخ أبو أم سلمة رضي الله عنه. الثلاثة هؤلاء كلهم آمنوا، ومنهم من مات شهيدا في سبيل الله. فأمر الهداية بيد الله عز وجل، والنصر بيد الله، ومنع الضر بيد الله عز وجل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء فغيره ماذا من باب أولى. وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وأن التوحيد واستحقاق العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا كان لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء فغيره ماذا من باب أولى. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني بمال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
وهذا حديث عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قام حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. من المعلوم في السيرة النبوية، هناك سيرة، هناك دعوة سرية ودعوة جهرية. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجهر بالدعوة، فقام على الصفا ونادى قريش وقال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم بالإيمان وبالتوحيد وبإخلاص العبادة لله عز وجل، النجاة تكون بذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني عنكم من الله شيئا، إذا أراد أن يلحق بكم ضرر أو أراد أن يدخلكم النار. يا عباس، نادى عباس عمه، ونادى صفية عمته، ونادى فاطمة بنته، ونادى قريش، نادى القريب والبعيد، وكلهم خاطبهم بنفس الخطاب: لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام لا يغني عن قبيلته ولا عن أقرب الناس إليه شيئا من دون الله عز وجل، فمن باب أولى غيره، ومن باب أولى من ينتسب إلى أهل البيت وهو بعيد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 20 أو 30 رجل، ويقول: أنا من أهل البيت، ويزعم أنه سيشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، أو يزعم أناس أنه سيكون شافعا فيأتون ويتبركون به ويسألونه من دون الله عز وجل ويعتقدون فيه لأنه من أهل البيت. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يقول: لا أغني عنكم من الله شيء، فكيف بشخص ماذا يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقرون طويلة؟ إذن هذه الحادثة وهذه الخطبة العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام برهان عظيم، وهو أنه لا يغني ولا ينفع ولا يضر ولا يملك إلا الله تبارك وتعالى. إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل تفسير الآيتين: قصة أحد، قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلان، خلفه الصحابة يقولون آمين، والله عز وجل يقول: ليس لك من الأمر شيء. ما استجاب الله دعاء، ما طرده من رحمته، ما لعنه، بل آمنوا واهتدوا وأصبحوا صحابة، ومنهم من مات شهيدا.
أن المدعو عليهم كفار،
كفار في ذاك الوقت ثم آمنوا. نعم.
أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم،
مثل ما مثلوا في بعض الصحابة. نعم.
أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، فتاب عليهم فآمنوا. قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. القنوت في النوازل، تسمية
قنوت في النوازل إذا حصلت نازلة من الكفار على المسلمين يشرع القنوت، أما إذا حصلت نوازل آيات كونية بقدرة الله عز وجل كالكسوف والزلازل، هنا يشرع ماذا؟ صلاة الكسوف. ففرق بين الأمرين. نعم.
تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم،
وهذا يدل على أن مثل هذا لا يبطل الصلاة لأنه دعاء، فذكرهم في الصلاة لا يبطل الصلاة لأنه دعاء. نعم.
لعن المعين في القنوت،
لعن المعين في القنوت محل خلاف بين أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم وسماهم في الصلاة، لكن الله عز وجل قال: ليس لك من الأمر شيء. فهل الآية الآن ناسخة لهذا اللعن أو الحكم باقي؟ قولان لأهل العلم، منهم من منع لعن المعين وأجاز اللعن على وجه العموم، لعن الكافرين على وجه العموم. ومن أهل العلم من أبقى جواز لعن المعين ممن حاله كحال هؤلاء الذين ماذا حصل بهم ضرر وعداوة عظيمة، فلا حرج من لعنهم بأعيانه. نعم.
قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
وهذه القصة فيها فوائد كثيرة جدا، يعني لو راجعنا زاد المعاد ابن القيم استنبط منها فوائد كثيرة. نعم.
جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
كل دعاة التوحيد ودعاة السنة والدعاة إلى الحق إذا اجتهدوا في بيان التوحيد وبيان الحق وبيان السنة يأتي من يصفهم بماذا؟ بالمجانين. قل هؤلاء مجانين، هذا مجنون، ويسب هذا الداعي. لكن يسلي هذا الداعية ماذا؟ أن من قبله من الأنبياء ولا إما ماذا وصفوا بمثل هذا الوصف. نعم.
قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
غربة الدين، لأن كثير من الناس خالفوا هذه الوصية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا البيان الواضح، فتوجهوا إلى غير الله عز وجل ممن يزعمون أنه صالح وقد يكون غير صالح، ويزعمون أنه يجيب الدعاء ويكشف الضر ويجلب ويفعل. فيتبين للإنسان ماذا؟ غربة الدين وغربة التوحيد، جهل كثير من الناس وضلال كثير من الناس وتعصب كثير من الناس، حتى لو بين له يتعصب ويأبى لزوم الحق ولزوم ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله وإياه. تفضل وإياه. ها جاسة
شيخ بارك الله فيه أحسن إليك. كان في شروط استغاثة ثلاث يعني اللي محي حاضر قادر، يعني يزيد شرط السبب شيخ
السبب هو هذا هذه الحالة التي تجوز هو فيما يقدر عليه المخلوق، أما فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز. فبالنسبة للسبب، ما هو السبب؟ ما المقصود
يعني
بالسبب؟
يعتقد يعني حياته منوك أنه حي وحاضر وقادر، يعتقد فيه سبب
أنه سبب
يعني ولا في جلد النفس
والأمر بيد الله عز وجل. مجموع هذه الشروط يدخل فيها كونه سبب ضمنا، ولذلك ما نص عليها أهل العلم، والله أعلم. هلا
سؤال الله يكرمك شيخ، اللي هي دعاء النوازل إذا كانت طلاكين وزلازل لا يشرع القنوت لرفع هذا البلاء عن الأمة؟
القنوت في الصلوات الخمس هذا الذي دلت عليه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم هو فيما يكون من الكفار على المسلمين، من قتل وقتال يشرع القنوت. أما في الآيات الكونية والأمور التي تكون بقدرة الله عز وجل وحده لا شريك له كالكسوف والزلازل، فهذه يشرع فيها صلاة الكسوف. طبعا الدعاء عموما الإنسان يدعو سواء يعني في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن القنوت هذا في الفرائض خاص بهذه الحالة
فقط.
نعم. والله أعلم. وياه
توسل صفات الله، قول الصفة، قول بعضهم يا وجه الله،
هذا عامة الناس يقول يا وجه الله. وسئل عنها الشيخ العثيمين فقال كثير من العامة ما يعني الدعاء، ما يعني الدعاء، وإنما يعني هذا كما يعني في باب البلاغة أو في بعض أبواب البلاغة يسمى الندبة، ينزل شيء أسلوب مكان أسلوب، مثل العرب يقولون يا لفلان أو يا آل فلان، أو هو ما يقصد الدعاء وإنما يقصد ذكرهم أو تمجيدهم أو الثناء عليهم، أو فيذكر الياء التي هي للدعاء لكن لا يريد بها الدعاء، لا يريد بها الدعاء. نعم. فالشيخ ابن عثيمين يقول أن العامة ما يقصدون بها الدعاء، لكن إذا قصد الدعاء لا يجوز على هذا الوجه، إذا قصد الدعاء لا يجوز. وعموما يبين للعوام أن لا يذكر هذا الشيء يا وجه الله، لأن الدعاء بهذه الصيغة خطأ. طبعا بعض الناس يقول لماذا هذا خطأ أو هذا شرك، دعاء الصفة شرك مثلا. الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولذلك الدعاء له أحكام وله صيغ وله. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على بعض الأدعية وأقر بعض الأدعية وبين بعض الأدعية، ولذلك باب الدعاء باب توقيفي. فيلزم يلتزم الإنسان ماذا؟ الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
الاستعاذة
بجاه
النبي
والبجاه النبي، هذه لا تجوز، هذه أقل أحوالها أنها بدعة، أنها بدعة ما وردت وما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعضهم ما يعرف، حتى لو قلت له إيش الجاه هو ما يعرف ما هو الجاه أصلا، مقصود بالجاه هل هو المكانة. النبي بيّن لنا الدعاء وما أمرنا أن ندعو بجاه. كثير هذا من التوسل وهو غير صحيح، بل هو بدعة من البدع، ووسيلة إلى ماذا؟ إلى دعاء نفس هذا الولي. اليوم يقول بجاء فلان وغدا يقول يا فلان، يعني سبحان الله. وسائل الشرك خطيرة جدا. يعني بعض مشايخنا اليوم قد يعني وجدت فتوى اللجنة الدائمة في منع ما يكتب في المساجد الله محمد في منزلة واحدة. في بعض الدول يا الله يا محمد مكتوب، وهذا موجود مساجد كثيرة يا الله يا محمد. وفي بعض المجتمعات وهذا موجود، وربما رأى بعض الناس الإمام يقول استوى اعتدلوا يا رسول الله ثم يكبر الله أكبر، ما يكبر حتى يقول يا، أو الشيخ اللي مبني له المسجد، طبعا يكون مسجد في قبة فلان وقبة، فيقول يا فلان قبل أن يكبر يقول يا فلان
تقبل الصلاة.
هذا كله شرك، هذا الشرك الصريح. فالمقصود ماذا؟ المقصود أن هذا الشرك الصريح ما وصل إليه الناس إلا بعد أن مروا بمراحل، تساهلوا فيه جاء فلان وجاء فلان حتى وقعوا فيه. والله تفضلوا شباب، بارك الله فيكم، جزاكم الله.